إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب الزكاة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ فجعل هذا الباب في صورة سؤال: هل عروض التجارة فيها زكاة؟ والجواب مقدما أن نعم فيها الزكاة، وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية ومن قال بقولهم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالظاهرية ومعهم الشيخ الألباني يقولون العروض، عروض التجارة لا زكاة فيها. فلو جاء إنسان وفعل تجارة بالمليارات، جلب سلعا بالمليارات وصار يتاجر فيها، فيقولون هذا لا زكاة عليه في هذا المال الذي جعله في التجارة. وهذا قول غير صحيح وقول مرجوح. والصواب في ذلك قول الجمهور، فنذكر أدلة وجوب زكاة عروض التجارة. الدليل الأول من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، الزروع والثمار. من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد وجماعة من السلف، هي التجارات. فمجاهد الذي هو إمام في التفسير فسر قوله تعالى من طيبات ما كسبتم، قال التجارات، الظاهرية ماذا يقولون؟ ونحن لا نخالف الآية، كيف ذلك؟ يقولون التاجر يجب عليه أن يخرج شيئا من تجارته، وهذا الشيء غير محدد. فقالوا نحن نقول بالآية، والآية ليس فيها أن زكاة عروض التجارة يحسب التاجر بضاعته ثم يخرج ربع العشر. يقولون الآية ليس فيها هذا. أنا ما أدري ليش اليوم الصوت يعني فيه ضوضاء بس على الفاضي يعني. الصوت ما فيه تركيز. فإذا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد وغيره التجارات. الدليل الثاني ما رواه أبو داود هنا وهو الحديث الذي أمامنا وهو الحديث الوحيد في الباب الذي ذكره أبو داود بإسناده عن سمرة ابن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع من الذي نعد للبيع يعني من التجارة. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف هذا إسناده ضعيف فيه جعفر ابن سعد وخبيب ابن سليمان وعن أبيه وهو سليمان هؤلاء كلهم مجاهيل هؤلاء كلهم مجهولون. وقال الذهبي إسناده مظلم لا ينهض بحكم قال الذهبي إسناده مظلم لا ينهض بحكم هذا ذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 275. ولكن هذا حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا حسنه الحافظ ابن حجر. الدليل الثالث ما أخرجه الشافعي في الأم بسند صحيح عن ابن عمر وهذا في حكم المرفوع لأنه ليس مما يقال بالرأي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة فهذا إسناده صحيح. الدليل الرابع ما رواه ابن حزم في المحلى وإسناده صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمع أموال التجار ويحسبها ثم يأخذ زكاتها وهو ثابت أيضا عن ابن عباس. فإذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس وإسناده صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يجمع أموال التجار ويحسبها ثم يأخذ زكاتها فهذا عمل خليفة راشد رضي الله عنه. الدليل الخامس عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كان يتبع قضاء عمر عمر بن عبد العزيز كان يتبع قضاء عمر بن الخطاب فكان في خلافته أي عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عماله انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون للتجارات من كل 40 دينار دينارا، من كل 40 دينارا دينارا. هذا واضح جدا، ربع العشر. فعمر بن عبد العزيز كان يعمل بهذا في خلافته، والعلماء كانوا متوافرون، كانوا متوافرين، وكان عمر بن عبد العزيز يتبع قضاء عمر. فهذا واضح جدا أنهم كانوا يأخذون زكاة عروض التجارة ربع العشر. فهذه أدلة 5. دليل النظري أن أموال التجارة أموال نامية، وقد عرفنا أن الزكاة إنما تجب في المال النامي الذي ينمو، فهي أموال نامية مقدرة بالنقود، فتجب فيها الزكاة. أقول العجب من الظاهرية، العجب من الظاهرية، أوجبوا الزكاة في حلي النساء ولم يوجبوها في عروض التجارة، وهذا من التناقض العجيب. الظاهرية أوجبوا الزكاة في حلي النساء، مع أن حلي النساء حلي، ويعني في الغالب أنه لا ينمو إلا إذا ارتفعت قيمة الذهب أو الفضة، فأوجبوا الزكاة في حلي النساء ولم يوجبوها في عروض التجارة، ولم يوجبوها في عروض التجارة. فإذن هذه أدلة وجوب زكاة عروض التجارة ردا على الظاهرية ومن قال بقولهم. وأما طريقة إخراج زكاتها فإن التاجر يأتي في نهاية العام الهجري منذ بدأ تجارته، إذا بدأ مثلا يتاجر في شهر شوال، فإذا شهر شوال هذا بداية حوله، فيأتي في كل سنة هجرية في شهر شوال ويقيم البضاعة بسعر يومها. بأي سعر؟ بالسعر الذي تسحب فيه البضاعة بسهولة، وهو سعر الجملة. يعني إذا كان تاجرا مثلا يبيع القميص ب20 درهم، لا نقول يعني يحسبه بسعره في الجملة، إذا باعه جملة في هذا الوقت كم يكون سعره ويحسب، فإذا يحسب بسعر الجملة، فيقوم ما عنده سواء في ذلك التاجر المدير وغير المدير. إيش المدير وغير المدير؟ المدير يعني الذي يحرك بضاعته، التي بضاعته تتحرك تباع وتشترى، لأن بعض العلماء قالوا يعني التاجر غير المدير يعني اللي بيخزن، الذي يخزن البضاعة وينتظر بها ارتفاع السعر، قالوا هذا لا زكاة عليه. فنقول طالما أنه نوى بها التجارة ففيها الزكاة، سواء كان تاجرا مديرا أو غير مدير. فإذا يقوم ما عنده ويخرج الزكاة وهي ربع العشر. وفرق الإمام مالك بين التاجر المدير والمحتكر. المحتكر إيش؟ واحد يقول والله في بضاعة أنا أشتريها وأنتظر بها، أحطها في المخازن حتى يرتفع السعر، هذا تاجر غير مدير، محتكر يعني الاحتكار الجائز، فهذا عند مالك لا زكاة عليه. فقال الإمام مالك المحتكر لا يزكي إلا مرة واحدة إذا باع ما عنده. فإذا ننتبه لقول الإمام مالك، يعني يمكن أن الإنسان مثلا يشتري بضاعة في شوال فتقعد عنده تبقى عنده مثلا 3 سنين، عندما يبيعها يزكيها، لا يزكيها كل سنة، لا يزكيها كل سنة. هذا التاجر غير التاجر غير المدير. والصحيح قول الجمهور أنه لا فرق بين التاجر المدير وغير المدير، فهذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. طيب ما هي العروض؟ العروض عروض التجارة إيش هي؟ نقول العروض جمع عرض، والعرض ما سوى الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير تسمى عين، وما سواها يسمى عرض. الدراهم والدنانير هذه تسمى عين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة، العينة يعني بالدراهم والدنانير، يبيع الفلوس ويشتري الفلوس. فالعروض مقابل ليش؟ مقابل العين. فالعين الدراهم والدنانير، والعرض ما سوى الدراهم والدنانير كالثياب والأمتعة والسلع والبضائع، هذه كلها تسمى عروض. فهذه خلاصة هذا الباب ما يتعلق بزكاة عروض التجارة، وقد عرفنا ما فيها. الأخ اللي شغل المكيف زاده اليوم طلبات كثيرة، سامحوني. طيب الباب الذي بعد ذلك قال باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. زكاة الحلي، فإذا الآن انتهينا من زكاة عروض التجارة وعرفنا القول الصحيح فيها، وأنه قول الجمهور، وأنه لا فرق بين التاجر المدير وغير المدير، وعرفنا أدلة ذلك. الباب الذي بعده قال باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. زكاة حلي النساء، وهي مسألة أيضا يعني يكثر عنها السؤال. الحديث الأول إسناده حسن في صحيح أبي داود 1396 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان غليظتان. والمسكة هي يعني السوار، السوار أو الخلخال. وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فهذا حديث واضح أن الزكاة تجب في مثل هذا الحلي، لكننا نتنبه لشيء مهم، وهو ماذا؟ أن فيه مسكتان غليظتان، غليظتان، فهذا ذهب زائد عن الحد. فهناك احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوجب عليها الزكاة لكثرة هذا الذهب، وأن مقداره وكميته زائدة عن الحد، مسكتان غليظتان. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: هما لله ولرسوله، هما لله ولرسوله. مسارعة الصحابة يعني إلى الامتثال الأحكام الشرعية، سواء كان من الرجال أو من النساء، فهذا دليل استدل به من أوجب الزكاة في حلي المرأة. الذي بعده هو حسن أيضا، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، أوضاحا من ذهب، والأوضاح جمع وضح، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة، وسميت أوضاحا لبياضها، أوضاح وضح، والوضح الشيء الواضح، فسميت أوضاحا لبياضها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ هل هذا كنز، الكنز المذكور في القرآن، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فإذا ما هو الكنز؟ الكنز ما لم تؤد زكاته، فإذا أديت زكاته فليس بكنز، وليس داخلا في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. الذي بعده إسناده صحيح على شرط الشيخين، في صحيح أبي داود برقم 1398، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات هي الخواتيم الكبار، والواحدة فتخة، الفتخات الخواتيم الكبار. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. فهذا أيضا دليل يدل على وجوب الزكاة في الحلي. الذي بعده يعني هو تابع لما قبله، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. يعني لو كان عندها مال آخر فهي تضم قيمة هذا الحلي إلى بقية أموالها. فهذا ما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بزكاة الحلي. هذه الأحاديث قد عمل بها الأحناف فيوجبون زكاة الحلي، يوجبون الزكاة في حلي المرأة، يوجبون الزكاة في حلي المرأة، فاستدل بها الأحناف رحمهم الله وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي. نعم، ولكن يعارض هذه الأحاديث ما ثبت عن خمسة من الصحابة ومنهم عائشة. نتنبه لهذا، خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، وبهذا أخذ جمهور العلماء فلا يوجبون الزكاة في حلي المرأة. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بهذه الآثار الخمسة عن الصحابة. قال الإمام أحمد: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. فالإمام أحمد اعتمد على هذه الآثار، وخاصة أن منهم عائشة التي هي روت حديث الوجوب: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار، قال: هو حسبك من النار. فلعل هذه الأحاديث يعني كانت في مرحلة من مراحل تغير أحكام الذهب. الذهب أولا كان حلالا للجميع، ثم صار يعني محرما على الجميع، ثم صار حلالا للنساء محرما على الرجال. فمر الذهب يعني بعدة مراحل في الحكم الشرعي بالنسبة لهم. فإذا يعني هذه الآثار الخمسة تجعلنا نفهم هذه الأحاديث في ضوء هذه الآثار، وهذا يعني مثال جيد على منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يفهمون النصوص بفهم الصحابة. طيب، هل الصحابة اختلفوا في هذه المسألة؟ نقول: خالف هؤلاء الخمسة عبد الله بن مسعود. قيل أنه خالف عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وابن عباس، لكن لا يصح من هذا إلا مخالفة ابن مسعود، أنه يقول بوجوب الزكاة في الحلي، يقول بوجوب الزكاة في الحلي. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، اللي هي هذه الأحاديث التي ذكرناها. قال: ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر. ذهب إلى النظر، لأن هذه الحلي يعني مما يستخدمه الإنسان، كما أن الإنسان يستخدم الدابة ولا تجب الزكاة عليه، يركب سيارة ب240 ألف أو بربع مليون، سيارة يركبها ولا تجب عليه الزكاة فيها لأنها دابة، وكذلك داره، فليس على الرجل في عبده ولا فرسه ولا في داره ولا في أرضه التي يزرعها، ليس عليه زكاة في عينها لأنه يستخدمها، وكذلك المرأة تستخدم هذا الحلي. فالنظر يقول أنه ليس عليها زكاة في الحلي. فقال الخطابي: والاحتياط أداؤها. قال: والاحتياط أداؤها. فإذا نقول الاحتياط باب واسع، وأما إذا يعني امرأة نظرت إلى هذه المسألة بهذا النظر وقالت هذه آثار عن الصحابة ومنهم عائشة التي هي راوية حديث وجوب زكاة الحلي، وعائشة رضي الله عنها كما في الموطأ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. هذا أيضا، فكانت لا تخرج الزكاة من حلي يعني بنات أخيها. فإذا نفهم هذه المسألة بفهم هؤلاء السلف، وخاصة عائشة التي هي راوية حديث الوجوب. فإذا هذا ما عندنا في هذه المسألة، أن الجمهور يقولون يعني لا زكاة في حلي المرأة. الشيخ القرضاوي طبعا يعني متخصص في هذا الباب، وهو باب الزكاة، فبعد أن عرض للمسألة في كتابه الزكاة يعني وصل إلى نتيجة لعلها تكون يعني جيدة، وهي ماذا؟ أن حلي المرأة إذا زاد عن الحد، إذا زاد عن الحد الذي يستعمل، يعني مثلا تلبس في كل يد مثلا سواران وقلادة وخاتم، الأشياء المعتادة، مواضع الزينة، مواضع الزينة في يديها وفي رقبتها وفي أذنيها، إذا كان في حدود المعقول فلا زكاة فيه. وأما إذا زاد عن الحد فخرج من كونه حلي إلى كونه مدخرات، لأن بعض النساء يعني يشترين الذهب ولا يكون المقصود هو التحلي، وإنما المقصود الادخار، أن يكون عندها مدخرات. فإذا زادت يعني هذه الكمية وهذا القدر عن حدود المعقول، ففي هذه الحالة خرج عن كونه حلي وتجب فيه الزكاة. وهذا يعني رأي يعني متوسط بين هذين القولين. الباب الذي بعد ذلك باب في زكاة السائمة. باب في زكاة السائمة. ما تغلقن المكيف شوية، المكيف بارد، هذا أيام برد هذه، خاصة من قادم من السعودية يعني. الباب الذي بعد ذلك قال باب في زكاة السائمة، يدخل الآن في زكاة الحيوان. فإذا عرفنا حتى الآن زكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الحلي. الآن يعرض لباب مهم، وهو باب في زكاة السائمة. أولا ما قال زكاة الحيوان، لأن ليس كل حيوان تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والشيء الثاني أنه قال السائمة، السائمة يعني التي لا تكلف صاحبها النفقة والمرعى، وإنما ترعى في الصحراء، فإذا كان يعلفها فلا زكاة فيها. فإذا لا زكاة في المعلوفة، لا زكاة في التي تكلف صاحبها يعني أكلها وشربها وطعامها، وإنما الزكاة تكون في السائمة. طيب، أولا يعني نجمل هذا الباب، نذكره مجملا ثم نقرأ الأحاديث. أولا بالنسبة لزكاة الإبل، لزكاة الإبل، طبعا لو سويتوا الجدول يكون أحسن، هتسوونا جدول من ثلاث خانات، الخانة الأولى العدد، والثانية مقدار الزكاة، والثالث ملاحظات. فإذا الجدول نسويه يعني هكذا، الأولى العدد، والثانية مقدار الزكاة المأخوذ يعني، والثالث ملاحظات. طيب، هذا جدول الإبل. بالنسبة للإبل فنقول من خمسة شرط 24، من خمسة لـ24 من 5 إلى 24 المأخوذ في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. يعني لو عنده أقل من 5 نوق أقل من 5 لا شيء فيها، من 5 إلى 24 في كل 5 شاة. الملاحظات نقول: ودون 5 لا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، دون 5 لا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. طيب الذي بعده في العدد من 25 شرط 35، من 25 إلى 35 المأخوذ بنت مخاض، بنت مخاض يعني ناقة تسمى بنت مخاض. إيش يعني بنت مخاض؟ يعني أمها حامل، يعني يأخذ منه يعني فصيل، يأخذ منه ناقة صغيرة أمها تكون حاملا، فهي تسمى بنت مخاض، يعني بنت أمها مخاض. بنت المخاض هذه في الملاحظات دخلت في السنة الثانية، يعني كمل لها سنة ودخلت في الثانية، دخلت في الثانية. الذي بعده من 36 إلى 45، من 36 إلى 45 المأخوذ بنت لبون، بنت لبون، بنت لبون يعني أمها صار فيها لبن، أمها وضعت حملها وصار فيها لبن، هذه تسمى بنت لبون. ملاحظات: بنت لبون هذه اكتمل لها سنتان ودخلت في الثالثة، دخلت في الثالثة. بعد ذلك من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 المأخوذ حقة، حقة، والحقة هي التي يعني التي تسمى طروقة الفحل، طروقة الفحل، يعني بلغت أن يطرقها الفحل حتى تحمل، هذه حقة. وهذه صار لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، دخلت في الرابعة. طيب من 61 إلى 75، من 61 إلى 75 هذه فيها جذعة، جذعة، والجذعة هي التي اكتمل لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، دخلت في الخامسة. طيب الذي بعد ذلك من 76 إلى 90، من 76 إلى 90 هذه ايش فيها المقدار المأخوذ؟ بنتا لبون، يعني بنتين لبون، بنتا لبون يعني اثنتان، اثنتان بنتا لبون. طيب اللي بعدها من 91 إلى 120، من 91 إلى 120 هذه فيها حقتان، حقتان يعني ناقتان، كل واحدة منهما اكتمل لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. طيب الخانة الأخيرة من 121 إلى ما فوق 121 وإلى ما بعدها. كيف هذه؟ نقول في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني فوق 121، يعني 121 فما فوق، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. الآن نأخذ يعني أمثلة على هذا الأخير. طيب 121 فيها كم؟ يلا احسبوا، احنا قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، 121 كم يطلع؟ لو واحد عنده 121 ناقة كم يخرج زكاتها؟ اللي قال الثلاثة صح، ثلاث بنات لبون، لأن 121 فيها كم؟ 40. أي فإذا في إحنا قلنا وفي كل 40 بنت لبون، يعني ثلاث بنات لبون. طيب لو واحد قال وليش ما نخليهم 50-50 ونقول حقتان، والواحد وعشرين ما فيها يعني ما فيها زكاة؟ نقول لا، لابد أن نقسم بحيث نصل إلى أقل، إيش؟ بحيث يكون الباقي أقل ما يمكن. 121 لما نقسمها 3/40 إذن هيبقى كم؟ يبقى واحد. أما لو قسمناها 50-50 يبقى 21. طيب 130 كم فيها؟ أنا أريد منكن أن تكتشفن القاعدة، لأن هذا سيأتينا في حديث إن شاء الله. 130 كم فيها؟ نعم فيها كم؟ كم اللي زاد كم؟ لا المرة الماضية قلنا 121، الآن قلنا 130، زودنا كم؟ 10. احنا قسمنا اللي فاتت إلى كم؟ 40، 3/40. لما نزود 10 فتصبح إحدى الأربعينات كم؟ 50. فكيف يكون تقسيمها؟ 50-40-40. فإذا بنت لبون وإيش؟ بنت لبون وإيش؟ وحقة. احنا قلنا 2/42 و50، كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة، فإذا بنت لبون وحقة. طيب 140 فيها كم؟ امشوا بقى حطوا 3/40 وكل مرة بنزود 10. حقتان وبنت لبون، لأن 50-50 و40. طيب 150 فيها كم؟ فيها 3 حقاق. طيب 160 كم؟ المئة وستين فيها كم؟ 40. فإذا 4 بنات لبون، وهنرجع لما نزود 10 يتكرر الموضوع مرة ثانية. 170 نحط أول شيء 4/40 ونزود، نخلي إحدى الأربعينات كم؟ 50. فيصبح 50-40-40-40، يعني 3 بنات لبون وإيش وحقة. طيب، طب 200 كم؟ 5 بنات لابون، 5 ضرب 40 أو 4 ضرب 50 اللي هي 4 حقاق، فنقول 5 بنات لابون أو 4 حقاق. فإذا هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، والمرة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الجداول ثم نقرأ الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.